بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن المعنى الحقيقي لنفي الضرر متعذر الإرادة، لأن المعنى الحقيقي من حيث أن الضرر مثلا معناه ما قلنا من يقابل النافع أو الناقص أو أي شيء، ومن حيث كون لا هذه هي لا النافية للحقيقة والجنس الداخل على الاسم، اسم الجنس على اسم الجنس، لا أقصد اسم الجنس بس على الاسم الذي هو الجنس. فالمعنى هو نفي وجود ووقوع الضرر في الخارج، في الإسلام، في زمان الإسلام. وهذا لو أخذ بظاهره لكان مخالفا للواقع، لأن الضرر ما أكثره في الإسلام وبين المسلمين. الإسلام بهذا المعنى لا كشريعة، الإسلام يعني في ظله وبالتالي بين المسلمين. من هنا نحتاج إلى تفسيره بوجه آخر ينتفي فيه هذا الإشكال ولا يلزم معه الكذب. قلت الاحتمالات المقبولة في نفسها بغض النظر عن مساعدة الحديث عليها أو لا هي ثلاثة، وغيرها مما يذكر إما يرجع إلى بعضها وإما هو غير مقبول في نفسه. والمصنف اقتصر على ذكر اثنين منها هنا، لكن الثالث هو ما تقدم في كلام الفاضل التوني في الشرط الثاني، حيث فسر نفي الضرر بكون المنفي الضرر من غير جبران وتدارك، كما قلنا من أننا في حقيقة الضرر مخالف للواقع. والمقصود من كلامه أن عبارة لا ضرر أصل معناها هو النفي للضرر على الحقيقة من الخارج والواقع، وهذا المعنى لما كان مخالفا للواقع تعذرت إرادته هنا، فكان المراد هو نفي الضرر ادعاء، بمعنى ادعاء وتنزيلا، بمعنى أن الضرر وإن كان حاصلا إلا أن الشارع يحكم فيه بالجبران والتدارك فيصير كأنه لم يكن، وبمنزلة ما لم يقع، بمنزلة المنتفي، ومنتف ادعاء. واضح؟ لأن الضرر إذا عوض وتدورك كان كأنه لم يحدث من أصله. نظير أنك عندما تبذل الجهد والتعب في مقام العمل والكسب، فإذا أنتج جهدك وأوصلك إلى ربح تقول كأنك ما تعبت مثلا، باعتبار أنك ما تتحمله من جهد وربما من ضرر يقع عليك ومن خسارات هنا أو هناك جزئية، عندما في المحصلة تبلغ الربح يختزل هذا بذاك، فيكون النتيجة أنك ربحان فعلا فلا تقول تضررنا أصلا، مع أنك تضررت وخسرت هنا أو هناك وتعبت وبذلت من نفسك وخسرت من جهدك وربما من صحتك ومن وقتك حتما، لكن لا تقول خسر، تقول ربح، لأن الضرر والخسران المجبور من جهة أخرى هو كالعدم. فمن هذا الباب عندما يحكم الشارع بأن هذا الضرر الواقع في الخارج يجب تداركه وضمانه والتعويض عليه، يصبح الضرر كأنه غير حاصل، مجبور معوض، والمعوض كأنه لم يكن. فيصح أن يقال لا ضرر، لا حقيقة، لأنه في الحقيقة حاصل، لكن ادعاء وتنزيلا ينزل الضرر الحاصل منزلة العدم من جهة أنه مجبور، يدعى أنه منتفن من جهة أنه متدارك وإن كان على الحقيقة واقعا وحاصلا. هكذا يقول. ففي الإطلاق مثلا لا ضرر، لا لأن الضرر لم يقع وأتلف مالك وأضرك، بل لأنه حكم بضمانه فكأنه لم يكن فصار كأنه منتفن ادعاء. في البيع الغبني لا ضرر، لا لأن الضرر لم يحصل، من غبنك أضرك فعلا وحرمك مقدارا من ثمن مالك مثلا، أو أدفعك زيادة في مقابل المبيع الذي يبذله وأخذ منك مالا زائدا، فبالفعل أضرك أورد عليك الموت. لكن لما حكم الشارع في البيع الغبني بالخيار وأفسح لك بالمجال بأن تفسخ فتعيد مالك وترد الثمن، أو تعيد ثمنك وترد المبيع ويعود كل شيء كما كان ويزول الضرر، صح أن يقال إن الله ضرر من باب التنزيل والادعاء. وهكذا، وبالجملة فحرف النفي مستعمل في نفي الضرر على وجه الادعاء والتنزيل لا على وجه الحقيقة، يلزم الكذب. هذا الوجه أورد عليه أولا بأن الادعاء نحو مجاز، والأصل في اللفظ في معناه حقيقته لا ادعاءه، إذا كان نحو مجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة على أن المراد والدرك والضرر المتدارك والمجبور مفقودة. أنت أضفت قيدا في الكلام، لا ضرر غير متدارك، هذا المنفي، وأما الضرر المتدارك فموجود ما شاء الله. واضح؟ من أين أتيت بهذا القيد؟ وما الدليل عليه؟ ما القرينة عليه؟ لا قرينة ولا دليل عليه، والأصل عدم. ثانيا، أساسا هذا الوجه غير صحيح، تدعي أنه استعمل لا ضرر في التنزيل للضرر الحاصل منزلة المنفي بسبب الجبران والتدارك، فصح أن يدخل عليه أداة النفي لأنه أصبح بمنزلة العدم من جهة التدارك. نقول لك هذا ليس بصحيح، لأن التنزيل منزلة العدم، نزول الضرر منزلة العدم، بحيث صح أن تنزله هذه المنزلة فتستعمل فيه لا النافية، لا يكون إلا بعد حصول التدارك بالفعل خارجا، عندما يعوضني يكون كأنه لم يكن ويصبح منزلة العدم، ويصح أن يقال حينئذ لا ضرر. لكن أنت على كلامك استعمل في النفي قبل ذلك وبمجرد حكم الشارع بالضمان والتعويض، بمجرد أن الشارع شرع في شريعته تدارك الأضرار وحكم فيها بالضمان استعمل فقال لا ضرر، مع مع أنه حينئذ ليس بمنزلة العدم. لا يكفي أن يحكم الشارع بوجوب التدارك والضمان حتى يقال أصبح ضررك العدم، بل لابد من عمل المكلف بهذا الحكم ودفع الضمان والتدارك بالفعل حتى يكون ضرري أصبح كالعدم. فالتنزيل بعد التدارك بالفعل لا بعد مجرد الحكم بوجود التدارك، والشرع استعمله لا لمجرد حكمه بالتدارك على كلامك، لا بعد وقوع الضمان والتدارك واستعماله في غير محله، يعني لا يطبق على الوجه الذي تريده. وثالثا فهم العلماء مخالف لما تقول، فإنهم يتمسكون بهذا الحديث لنفي الحكم نفسه لا لإثبات الجبران والضمان، كما تمسكوا بذلك في أبواب كثيرة من المعاملات والعبادات. مثلا يتمسكون بالحديث لنفي وجوب الوضوء عندما يكون مضرا لنفي الحكم لا أكثر. أين الحديث هنا عن ضمان وجبران وتدارك؟ لا ضمان ولا تدارك، إذا توضأت ووقع بك الضرر لا شيء تداركه ولا يجب على أحد تداركه، أنت المتوضئ. فكل ما ينتفع من الحديث به هنا هو أن ينفي الحكم، وهذا الذي كان من العلماء لا غير. وهذا يتكرر يعني كثيرا في أبواب العبادات والمعاملات، فراجع ولاحظ وانظر، ينفون الحكم لا يتحدثون عن الضمان. نعم في بعض الموارد قد يثبتون به الضمان ربما مثلا، لكن على العموم هكذا يتمسكون. بل أزيدك على العلماء وأقول قد سمعت أن الأئمة عليهم السلام في بعض هذه الأخبار يتمسكون لإثبات الحكم بنفي الضرر، كما وقع ذلك في مسألة الشفعة. الإمام عليه السلام أثبت للشريك حق الشفعة متمسكا بحديث نفي الضرر، وأنه لولا ثبوت حق الشفعة له للزم ورود الضرر على الشريك الآخر. من أي جهة؟ من جهة أن شريكه باع إلى ثالث، فهو يدخل عليه شريكا جديدا قد لا يتلاءم معه ولا ينسجمان مثلا ويقعان في المشاكل، لا يحب أن يدخل عليه مثل هذا الشريك، شركته صعبة متعبة. فأنت إذا أردت أن تبيع جزءا من دارك مثلا، ليس كما لو أردت أن تبيع كل دارك، إذا أردت أن تبيع كل دارك فأيما مشتر دفع لك الثمن المطلوب الذي يرضيك تبيعه، لكن إذا أردت أن تبيع جزءا من دارك لا تبيع لأي شخص دفع إليك ثمن الحصة ثمن النصف مثلا، بل مضافا إلى ملاحظتك من يدفع الثمن تلاحظ أيضا شخصه وأوصافه، لأنه سيشاركك في الدار وسيكون بينك وبينه علاقة لاحقة. هنا يكون أحيانا عين وضرر، ولذلك يثبت في بعض الصور خيار الشركة، واضح خيار الشركة. إذن الشفعة أثبتها الإمام عليه السلام في مورد بيع الشريك حصته لشخص آخر من باب أن وجود شريك جديد ودخول شريك جديد على الشريك الأول على الشريك الآخر الذي لم يبيع هو ضرر عليه، فتمسك في إثبات حق الشفعة لتدارك هذا الضرر وأخذ الحصة هو بالثمن إذا شاء وإبعاد هذا الشريك عنه وهذا الضرر عنه، تمسك ذلك به دليل نفي الضرر وأثبت حق الشفعة. فإذا الشاهد هنا أن الإمام عليه السلام تمسك بالحديث لنفي نفوذ ولزوم البيع على الشخص الأجنبي الثالث من دون أن يكون للشريك حق حق الشفعة وأن يرد هذا البيع ويأخذ هو الحصة بثمنها. فهذا أيضا من موارد نفي الحكم بدليل نفي الضرر فقط، لا موارد الحكم بتدارك الضرر وجبرانه. تمسك فيه لذلك في الحديث فيدل على أنه نافع في هذا المقدار. هذا هو الواجب أو هذا هو الاحتمال الثالث الذي لم يذكره المصنف، وكان تقدم في كلام التوني مع ما يمكن أن يناقش فيه. وأما ما ذكره المصنف فهما احتمالان، أولهما قلنا هو الذي اختاره، وهو أن المراد بلا ضرر في الإسلام يعني في شريعة الإسلام ونفي تشريع الضرر، لم يشرع الضرر، بمعنى أن أي حكم يلزم من تشريعه ضرر فهو منتفى تكليفيا كان أم وضعيا. مثال التكليفي وجوب الوضوء على من يضره استعمال الماء مطلقا أو استعمال الماء هذا البارد جدا في هذا الجو الشديد البرودة مثلا، فينفى به حكم وجوبه لأنه لو شرع وجوبه هنا لأدى إلى الضرر. الترافع إلى حكام الجور حرام، لكن في فرض توقف استنقاذ الحق عليه يلزم من تحريمه تضرر صاحب الحق بفوت حقه فيكون منفيا حكم التحريم. هكذا في الوضع أيضا، من أمثلة الوضع الحكم بلزوم البيع من ورد الغبن والعيب، فإنه يجب يحصل منه التضرر على من دخل عليه العيب أو الغبن، لأن هذا يختلف، قد يكون البائع مغبونا، قد يكون المشتري مغبونا، قد يكون العيب في المبيع، قد يكون في الثمن. من دخل عليه العيب إذا حكم بلزوم البيع وعدم ثبوت الخيار فيه يتضرر، فيكون اللزوم منفيا. نفس نفي اللزوم هو عبارة أخرى عن الجواز وثبوت الخيار، ولذا يستدلون كما قلت سابقا بدليل نفي الضرر لإثبات خيار العيب وخيار الغبن. مثل ذلك ما قلناه من مورد الرواية، في الرواية لتمر السلطنة على ماله أن يدخل إليه، لكن ثبوت الحكم بالسلطنة على الوجه المطلق بحيث يسوغ للمالك المتسلط أن يدخل إلى ماله من دون استئذان من صاحب الأرض والبستان الذي طريقه إلى ماله فيه، ثبوت هذا الحكم بالتسلط المطلق على هذا الوجه فيه إضرار بمالك البستان الذي لا يستأذن لأنك تدخل عليه وهو على حال أخرى لا يحب أن تراه عليها، وهذا إضرار عام إذا فيكون هذا الحكم بالسلطنة بهذا الشكل المطلق منفيا.
قال ومن ذلك الحكم وضعا ببراءة ذمة الضار من ضمان وتدارك ما أدخله على غيره من الضرر، بمعنى أنه إذا فعل فلان ضررا بالآخر، الآن نقول هذا الضرر إذا حكمنا ببراءة الذمة من ضمانه وتداركه فإنه يبقى هذا الضرر حصل بالفعل، إذا حكمنا بعدم ضمان فإنه يبقى، إذا حكمنا بالضمان يصير كأنه يزول، واضح؟ ولا فرق بين نفي في نفي الضرر بين أن يكون نفيه من جهة الحدوث وبين أن يكون نفيه من جهة البقاء. بمعنى لا فرق في نفي الحكم الضرري بعدما حملنا الحديث على نفي الحكم الضرري، بينما كان حكما لو شرع لاستلزم أصل حدوث الضرر، كما في إيجاب الوضوء الضرري، فإذا قيل يجب عليك فلو توضأت يحدث الضرر، وكما في الحكم بلزوم الباء في مورد الغبن، فإذا قلنا هذا الباء يقع لازما من لزومه يحدث الضرر، واضح؟ أما إذا قلنا يقع جائزا فمن أول وقوعه يقع بلا ضرر، أو يعني يكون غير مشرع حكم فيه إضرار. لا فرق بين أن يكون من هذا القبيل وبين أن يكون من القبيل الآخر، وهو أن أصل الضرر حدث فيلزم من الحكم ببقائه أو بعدم ضمان هذا الضرر بقاؤه في مرحلة البقاء لا أصل حدوثه. على التقديرين يكون هناك تشريع للضرر. إذا قلت هناك يجب الوضوء أو يلزم الباء شرعت الضرر حكما ضرريا، وإذا قلت هنا بعد حدوث الضرر لا ضمان له شرعت حكما وهو براءة الذمة من ضمان ضرريا، وإن كان ضرره بقائيا، فإن أصل الضرر حدث بتشريع البراءة يستمر ويبقى، لا فرق بينهما، كلاهما حكم ضرري وكلاهما منفي بهذا الحديث. هذا هو المعنى الأول الذي اختاره المصنف. وأما الدليل عليه فعندما نذكر إن شاء الله الاحتمال والمعنى الثاني للحديث مما نقلهما المصنف، هناك نذكر أيهما أرجح وموجبات رجحان الوجه الأول المعنى الأول، فتكون هي الدليل على هذا المعنى المختار للمصنف. وهنا إشكال يرد على المعنى الذي اختاره المصنف، والإشكال مختص بالمورد الأخير، وهو كون الحكم ببراءة ذمة من صدر منه الضرر عن ضمان ضرره وما أورد على غيره كون الحكم بالبراءة داخلا تحت الحديث، إذا أدخلناه تحت الحديث يلزم إشكال، باعتبار أن تشريع براءة ذمته يستلزم ورود الضرر على الآخر ولو بقاء من جهة عدم التعويض عليه فيما وقع عليه من ضرر. هذا الضرر حدث، إذا قلنا ذمته تبرأ فمعناه أنه لا غرامة عليه، والإشكال مبني على كون معنى الضرار هي المجازات على الضرر بضرر مثله كما تقدم في المعاني. حينئذ قد يتنافى ما ذكر من المعنى المختار في المورد الأخير مع معنى لا ضرار. في المورد الأخير ماذا قلنا؟ أوقع شخص ضررا على الآخر، فقولنا لا ضرار لا ضرار يعني ماذا؟ يعني لم نشرع حكما ضرريا، يعني أننا نفينا حكم براءة ذمته، لأن الحكم ببراءة الذمة يستلزم الضرر ولو بقاء فيكون منفيا. ما معنى نفي الحكم ببراءة ذمته؟ يعني الحكم باشتغال الذمة وبوجوب الضمان، ووجوب دفع الغرامة المناسبة بدلا عما أوقعه عليه من ضرر. هذا هو معنى لا ضرر الشق الأول. وبناء على أن معنى لا ضرار هو المجازاة على الضرر بضرر مثله، حينئذ ينافي معنى لا ضرار معنى لا ضرر. لماذا؟ لأن لا ضرر ماذا يقول؟ خذ الغرامة في البيان الذي بيناه. لكن لا ضرار ماذا يقول؟ لا تجازي من أضرك على ضرره بمثله، يعني لا تأخذ الغرامة في مقابل ما أضرك به. إذا أردتها في مثال عرفي هكذا بغض النظر عن خصوصيات الشرعية، إذا واحد وأنت مار في الشارع مثلا ضربك على وجهك بكفه، وهذا ضرر أدخله عليك، الشارع يقول لا ضرر، يعني ماذا؟ لا يقع الضرر، وقع، يعني لا نشرع حكما يلزم منه الضرر. أي تشريع حكم هنا لا يلزم منه الضرر؟ هو لا يكون لك، أن نقول ليس لك أن تضربه كفا كما ضربك بكف، هذا يلزم منه أن تكون أنت متضررا، تبقى مضروبا بقاء لم تأخذ بثأرك، لم تأخذ بقصاصك مثلا. فينفى الحكم بعدم الحق لك في أن ترد الضربة، يعني يثبت الحق لك أن تردها. إذن قوله لا ضرر يوجب أن يكون لك الحق أن تضربه كما ضربه، لكن لا ضرار بناء على أن الضرار ما هو؟ المجازات على الضرار. قل مجازات بأي شيء تحصل؟ بفعلك أنت بضربه بدلا من ضربك مقابل ضربك، هذه مجازات. ويقول لا ضرار لا مجازات، يعني ليس لك أن تضربه، يعني ليس لك الحق أن تضرب، بينما الفقرة الأولى قالت لك الحق أن تضرب، فيتنافيان. هذا بناء على أن معنى لا ضرار هو المجازات على ضرر سبق. وكذلك لو قلنا إن معنى الضرار هي المضارة، أي المفاعلة التي تكون بين اثنين، وذلك لأنه صحيح المفاعلة تكون بين اثنين، لكن عندما يقال لا ضرار أي لا مضارة ولا فعل اثنين، فالمفروض أن أحد الفعلين حصل وتقدم، وبفعل الثاني تكون مضارة وتكون فعل اثنين. فبالفعل الأول حصل الضرر ومقتضى لا ضرر نفيه يعني إثبات أن لك الحق أن تضربه، أو أن لك أن تأخذ منه ضمانة وتدارك، لأن براءة الذمة يستلزم إضرارك بقاء. لكن بقولي لا ضرار الذي معناه فعل الاثنين ماذا يكون قال؟ يكون قال لك أنت بعد أن وقع منه الأول لا توقع الثاني، لأنه يقوم بذلك مضارة فعل اثنين. ها؟ فينهى عن الثاني بهذا البيان، ويستلزم أن لا يكون لك أن تضربه وتضر مقابل ضرره وضربه، أو أن لا يكون لك أن تأخذ ضمانه وعوضه، وهو ينافي ما ثبت بالفقرة الأولى. ثم ذكر المصنف هنا أن من فسر الضرر بالجزاء على الضرر، من فسر الضرار بالجزاء على الضرر كأنه لا يريد أن يقول إن المجازات على الضرر هو معنى مستقل للضرار، يعني أن الضرار له معاني واحد أو في احتمالات، واحد منها أنه بمعنى الضرر كما تقدم في كلمات اللغويين، ثاني أنه بمعنى المضارة والمفاعلة التي يفعل الاثنين، الثالث أنه بمعنى مجازاة على الضرر، لا يريد ذلك، بل وكأنه أخذه من تفسير الضرار بالمضارة وفعل الاثنين، وذلك بملاحظة أن معناها هنا إنما يتحقق بفعل الثاني، ها؟ والمفروض أننا نفينا الأول بالفقرة الأولى، واضح؟ إذن أو اترك هذه العبارة، مفروض أننا نفينا الأول بالفقرة الأولى، هكذا قل في المورد يتحقق المضارة بفعل الثاني بعد أن صدر إضرار وضرر من الأول، فيصدق أن الفعل الثاني الذي به المفاعلة وفعل الاثنين هو ماذا؟ جزاء على الضرر الأول، ففسر الضرار بالجزاء من باب أن الضرار هي المفاعلة وفعل الاثنين، فبنفس ما يحصل به المضارة وفعل الاثنين يحصل أيضا المجازات على فعل الأول وإضراره، لأنه معنى مستقل من المعاني. هذا كله في الاحتمال الأول الذي يختاره المصنف، وأما الاحتمال الثاني فهو أن يراد بالنهي أو بالنفي في قوله صلى الله عليه وآله لا ضرار، أن يراد النهي، فكأنه قال لا تضر، نظير قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حيث فسر هناك بالنهي لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا، هنا كذلك لا ضرار يعني لا تضروا. ثم بما أن الخبر مطلق ينهاكم عن الضرر مطلقا سواء ما توقعونه بأنفسكم وما توقعونه بغيركم، فيصبح النهي شامل للإضرار بالنفس والإضرار بالغير، لا تضروا أنفسكم ولا الآخرين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وبناء على تفسير الضرر بابتداء الضرر بالفعل الواحد يعني، والضرار بالمجازات عليه أو فعل الاثنين مثلا، فيكون مقصود من لا ضرر ولا ضرار هو أن لا تضروا أنفسكم أو غيركم لا ابتداء ولا بالمجازات على ضرر ابتدأه غيركم، واضح الكلام؟ قال المصنف قبل أن يعلق ويدلل على بطلان هذا الوجه ويرجح الأول، قال إنه لابد أن يراد من النهي زائدا على التحريم التكليفي الفساد وعدم المضي وضعا للتصرف الضرري، طبعا المقصود لابد أن يراد هذا حيث يمكن، فإن الموارد مختلفة، بعضها لا يمكن فيها تقدير الحكم الوضعي لكن بعضها يمكن، مثلا تصرف سمرة في مورد الرواية بالدخول على الأنصاري من غير استئذان هو إضرار كما قلنا بالأنصاري، فيكون منهيا عنه ومحرما تكليفا على هذا الوجه، لا ضرار يعني يحرم هذا، لكن لا يتصور فيه فساد صحة. أنت فكر وأعطني الجواب، كيف يمكن أن تصف فعل سمرة هذا بالصحة أو بالفساد؟ ما معنى صحته؟ ما معنى فساده؟ لا يتصور له صحة وفساد، ليس له تركيب ولا له أثر يترتب عليه، حتى نقول تارة يقع تاما فيؤثر وأخرى يقع ناقصا بلا تأثير. ففي الأول يقال صحيح وفي الثاني مثلا يقال فاسد، ليس من هذا القبيل، وهو أوضح من الأستدلة عليه يعني. إذن هنا يكون تحريما تكليفيا محضا، ولا معنى لتقدير الفساد وضعا مضافا إلى التحريم لعدم القابلية، لكن في موارد أخرى يتصور الحكم الوضعي فيكون ثابتا، مثل الوضوء. الوضوء الضرري يكون منهيا عنه ومحرما لأنه إضرار بالنفس، لكن يكون أيضا لو أوقعته فاسدا وضعا غير مؤثر، لست بطاهر، لا تستبيح الصلاة معه، تحتاج إلى أن تأتي بطهارة أخرى، تتيمم مثلا. مثل البيع الغبني مشتمل على الإضرار بالمغبون، فهو ضرر ومحرم تكليفا، لكنه أيضا محكوم وضعا بعدم اللزوم لأن هذا ممكن فيه، فيكون كذلك. وهكذا إتلاف مال غير محرم تكليفا لكن قابل أيضا للحكم الوضعي، وهو الضمان لما تلف من مال الغير، فيكون ثابت. لماذا تقول لابد على هذا الوجه المبني على إرادة النهي من النفي لابد عليه أن لا نستصر على الحكم التكليفي المستفاد من النهي، بل نزيد عليه حيث يمكن الحكم الوضعي المناسب أي بالفساد؟ لماذا تقول هذا؟ قل هذا من جهة أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، وكما أشرنا في كلام سابق، استدلوا في بعض ما جاءنا من أخبار على إثبات الحكم الوضعي بحديثنا في الضرر، كما قلنا في مسألة الشركة والشفعة، استدل الإمام عليه السلام على إثبات الشفعة، الشفعة حق حكم وضعي للشريك، استدل عليه من جهتنا في الضرر. فيدل هذا الاستدلال المتكرر منهم في الموارد المختلفة، ومن جملة من هذه الموارد هي في مقام إثبات أحكام وضعية، هذه الاستدلالات المتعددة المختلفة على إثبات الحكم الوضعي من الأئمة عليهم السلام في الموارد المختلفة تكشف عن أن الحديث في واقعه مراد به ما هو الأعم من النهي التكليفي ومن الحكم الوضعي أيضا، يعني من التحريم التكليفي الأعم، يراد بهذا النهي الأعم من تحريم المورد تكليفا ومن الحكم بفساده أيضا أو ما يناسب المورد وضعا، يعني عدم اللزوم مثلا، ضمان إلى آخره. الجامع عدم مضي التصرف كما هو، مثل أن يكون مضيه لزوما هو المضر فلا يمضي لزوما، مثل أن يكون مضي الإتلاف كما وقع يعني بلا ضمان مضرا فيثبت الضمان، وهكذا وجوب الوضوء يكون مضرا بمعنى أنه ما أدري ماذا يؤثر فلا يمضي، لا يصح على هذا الوجه يحكم بفساده مثلا كيف ما كان. إذن هذا الاستدلال من الأئمة هو القرينة على هذا. آخره يقول إن النهي هنا، إن النهي هنا عن الإضرار تكليفا شبيه الأمر بالوفاء بالعقود تكليفا، فكما أنه في الأمر بالعقود يستفاد الوجوب التكليفي يجب الوفاء، وأيضا يستفاد الحكم بصحة العقد ولذا وجب الوفاء به. كذلك هنا من النهي التكليفي يستفاد الحرمة تكليفان، ويستفاد معه الفساد وضعا. هذا مثل ذات في هذه الجهة. وبالجملة كل إضرار بالنفس كما في الوضوء الضرر، أو بالغير كما في البيع الغبن وإتلاف مال الغير، هو محرم تكليفا وغيره ماض وضعا على من وقع عليه الضرار، فأنت أحكم بما يناسب حكم غير ماض، ترفع اللزوم، تثبت الضمان إلى آخره، تحكم بالفساد مثلا. يقول: وهذا المعنى كما قال قريب من المعنى الأول، لأنه إذا حكم بناء عليه بفساد المعاملات والعبادات الضررية وضعا مع حرمة الإضرار تكليفا، كان لازم من ذلك أن الأحكام الضررية التكليفية والوضعية هي لم تجعل ولم تشرع. حكمنا بفساد الوضوء الضرري، إذن الوضوء الضرري لم يشرع، تشريعه مستلزم للضرر، فتشريعه منفي ولذلك كان فاسدا ولذلك كان محرما. هكذا أقول في البيع الغبني. البيع الغبني حكم فيه بالتحريم تكليفا وبعدم اللزوم وضعا، وهذا يعني أن اللزوم الذي هو حكم ضرر هنا لم يشرع. لو كان الوضوء الضرر مشرعا فكان جائزا وكان صحيحا، لو كان البيع الغبني لازما لكان محكوما باللزوم وهكذا. فالحكم بالفساد وضعا في هذه العبادات والمعاملات هو عبارة أخرى عن أن الحكم الذي يستلزم الضرر فيها من لزوم، حكم بالفساد أو التزلزل أو كذا ضمان، فمعناه أن الحكم الذي كان يستلزم الضرر مثل اللزوم أو عدم الضمان في الإتلاف أو صحة الوضوء مثلا، هذا نفي، لم يشرع لم يجعل. إذن هذا المعنى مستلزم للمعنى الأول وهو عدم تشريع الحكم الضرر، بل زاد المصنف على ذلك وقال هذا المعنى ليس فقط قريبا من المعنى الأول، يعني معنى أن هذا المعنى يستلزم المعنى الأول، بل قال هذا المعنى هو راجع إلى المعنى الأول. كما وسلمنا معك أن النفي هنا للناهي، أن لا هنا ناهية وليست نافية، لكن يمكن أن يحمل النهي على الإرشاد. نفي شو؟ وترجعنا مرة أخرى إليه. المفروض أننا قبلنا أن النفي هنا بمعنى النهي، لكن النهي يمكن أن يحمل على الإرشاد، وإذا حكم على الإرشاد ما معنى النهي عن الوضوء الضرري إرشادا؟ هو التنبيه على عدم وقوعه خارجا، يعني يقع فاسد على عدم وقوعه في حكم الشرع لا في التكوين، في التكوين يقع، في حكم الشرع لا يقع، يعني يقع فاسدا. ما معنى الإرشاد أو النهي عن البيع الغبني إرشادا؟ النهي عن البيع الغبني إرشادا معناه التنبيه والإلفات إلى أن البيع الغبن إذا وقع لا يقع لازما، فيه ما يمنع عن اللزوم، ذاك فيه ما يمنع عن الصحة، وهكذا. إذا فسر بهذا المعنى نهي تكليفي لكن محمول على الإرشاد، لم يكن إلا عين المعنى الأول بمعنى دلالته على أن الوضوء محكوم بالفساد، لم يشرع لأنه ضرر. البيع الغبن محكوم بالتزلزل، لم يحكم باللزوم لأنه ضرر، وهكذا. يعني نفي الحكم الضرري. طبعا المصنف ما عبر بأنه هو عينه، قال هو راجع إليه، لعله لم يعبر بأنه عينه واقتصر على التعبير بأنه راجع إليه من باب أن المصنف جعل المعنى الأول نفي تشريع الحكم الضرري، تشريع الضرر مطلقا في الحكم التكليفي وفي الحكم الوضعي، وأما هذا فلو حمل نهيه المفروض أنه نهي على الإرشاد، فهو يرشد إلى الأحكام الوضعية، فساد الوضوء، عدم لزوم البيع الغبني، وجوب الضمان، عدم براءة الذمة في مورد إتلاف مال الغير، وهكذا. هذه كلها أحكام وضعية يرشد إلى عدمها، عدم الصحة، عدم اللزوم، عدم براءة الذمة، وهكذا. والمصنف عمم للوضع وللتكليفي، فهو يرجع إليه بمعنى أنه بمقدار ما يثبته من الإرشاد إلى الفساد أو نحوه في موارد الوضع، بهذا المقدار هو متوافق مع المعنى الأول، وإن كان المعنى الأول أعم شامل للتكليف، لكن هذا لا يجعل اختلاف في حقيقة المعنى فيهما. هو في المقدار الذي هو شامل له وهو الوضع، مرجعه إلى نفي ترجيع الحكم الوضعي، نفي تشريع الحكم الوضعي الضرري، وهو هذا عين المعنى. متعلقه أضيق وهو خصوص الوضع، ذاك على كلام مصنف متعلقه أوسع يشمل التكليفي. أقرأ لك شيئا من العبارة، قال: إذا عرفت ما ذكرناه فعلا أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد، سواء كان هذا الحكم تكليفيا كان تكليفيا كان أو وضعيا، فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون، فينفى اللزوم بالخبر، يكون خيار. وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك فينفى، فيكون بيعا جائزا، يتسلط الشريك على فسخه بأخذ العين، بأخذ السهم بثمنه. وكذلك وجوب الوضوء، هذان وضعيان وهذا تكليفي، على من لا يجد الماء إلا بثمن كبير. نحن هذا ذكرناه سابقا، من اليوم كنا نعبر بمن يتضرر من إيجاب الوضوء عليه بالماء، معنى الصحة، بمعنى يتضرر في نفسه، في بدنه، في سلامته. وكذلك بل وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري، هذا التسلط المطلق بهذا الشكل ضرر فغير مشروع، فيكون السلطنة مقيدة. وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه. كل هذه الأمثلة يلزم من تشريع الحكم فيها أصل حدوث الضرر، لذلك جعلها معطوفا بعضه على بعض بكذلك وكذلك، ثم قال: ومنه، هذا يحتاج إلى تنبيه، هذه عبارة ومنه تغيرت. لماذا؟ لأن هذا صنف آخر، هذا ضرره بقائي، ذاك حدوثي. يقول: لا فرق في كون الحكم المستلزم للضرر منفياً
بين أن يكون مستلزما له في الحدود أو مستلزما له في البقاء، كلاهما تشريع يلزم منه الضرر إما حدوثا أو بقاء. ومنه براءة ذمة الضار، ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر كالأمثلة السابقة، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث هذا أيضا منفي بالخبر. بل يجب هنا في هذا الثاني أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة، يعني التي حدث فيها أصل الضرر، أن يكون الحكم المشروع على وجه يتدارك ذلك الضرر الحادث كأنه لم يحدث. هذا هو المعنى، إلا أنه قد ينافي هذا المعنى قوله أو قوله كيف لا ضرار، بناء على أن معنى الضرار المجازات على الضرر، وكذا لو كان بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين كيف يحصل المنافاة؟ يقول لأن فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى، فشو يصير المعنى؟ لا ضرر منك عليه، لا ابتداء ضرر، يعني وقع الضرر لكن ما معنى نفيه شرعا؟ يتدارك، لا من باب تفسير بيتدارك، بمعنى أن عدم ضمانه بالنحو المناسب له ماذا؟ يستلزم الضرر فيكون منفيا، إذن فيثبت ضمانه، وأن له أن يبادلك بالضرر أو يقتص منك بالضرر مقابل ضررك. إذن فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى، في بعض النسخ فعل الثاني وهذا خطأ، فعل البادئ منهما. فالضرار المنفي بالفقرة الثانية سواء فسرناه بالمجازات أو بفعل الاثنين، على كل حال إنما يحصل بفعل الثاني، فيكون كأنه يقول له أنت الثاني لا ضرار منك، يعني لا فعل اثنين يحصل بفعلك، لا مجازات تحصل بفعلك. طيب ما معنى يعني لا تضره؟ هو قبل قليل قلت لي لا ضرر منه، هو وقع يعني لا ضرر منه إلا بجبران نتيجة فعلا، لا من باب أخذ بقول التوني، على طريقة المصنف لا ضرر إلا بجبران بخيار بقصاص بضمان، يعني تقول لي يجب أن يدفع الغرامة، يجب أن يضمن لك أن تقتص، لأن بالثاني تقول لا ضرار، يعني لا يدفع عليك الغرامة لأنه ضرار منك أن تأخذ منه الغرامة، ضمان أن تأخذ الغرامة. قال الإمام الأولى هذا يقول لا ضمان لا ضرار، وهكذا فيتنافيان. هنا نبه يقول تفسيره بالمجازات كأنه ليس مستقلا، وكأنما فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى الثاني أي المضارة وفعل الاثنين، لا على أنه معنى مستقل. إذا كان فعل الاثنين ففي المورد عندما يقع الضرر من الأول فيقال للثاني لا ضرار يعني لا يقوم منك فعل الاثنين، ومن الواضح أنه لا يصدر من الواحد فعل الاثنين، ما هو فعل الاثنين يحتاج إلى اثنين، لا يصدر من الواحد. فالمقصود أن بفعلك الثاني يكون مجموع ما حصل فعل الاثنين فلا تجعله كذلك، فمن كونه بمعنى فعل الاثنين قال إذن هو بمعنى أنه إذا بادلك وبادرك، إذا بادرك بفعل ضرر عليك فلا تجازه، بمعنى لا تفعل فعل الثاني الذي به يكون فعل الاثنين، هذا مأخوذ من ذاك لأنه معنى مستقل. والحمد لله رب العالمين.